بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نأتي إلى آداب قضاء الحاجة. أولاً، ما يقال عند الدخول والخروج. يسن أن يقال عند الدخول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الدخول الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ما المقصود بالخبث والخبائث؟ فيها عدد من الأقوال. قيل إن هم ذكور الشياطين وإناثهم، ويعني تستعيز من إيه؟ هي دي أماكن الشياطين، ولكن تستعيذ بالله من كيدهم وشرهم وما يلقوه في النفس من وساوس. وقيل الخبث هو الشر، وقيل الكفر، وقيل الخبث الشياطين، والخبائث المعاصي. طبعا ده موضع بيكون فيه الشياطين ويمكرون بابن آدم، ولذلك منعنا من الكلام في هذا المكان، وأمرنا أن نستعيذ بالله من شرهم. أما عند الخروج فيسن أن يقال: اللهم غفرانك، أي اغفر لي. يقول ابن حجر رحمه الله: والكلام هنا في مقامين، يعني موضعين. أحدهما أن يختص هذا الذكر بالأمكنة المعدة لذلك، اللي هي المراحيض، لكونها تحضرها الشياطين، كما ورد في الحديث زيد بن أرقم في السنن، أو يشمل حتى ولو بال في إناء مثلا في جانب البيت. فابن حجر رحمه الله يقول الأصح هو الثاني، أي يعني لا يذكر، لا يقال هذا الدعاء إلا في الأماكن المخصصة اللي هي المراحيض، ولكن الأظهر والله أعلم أن يقال حتى في الأماكن الفضاء، أماكن في البر، في الصحاري، في الأماكن حتى اللي هي يعني مستورة عن أعين الناس، فإنسان احتاج إلى قضاء حاجته في هذا المكان للاضطرار، فبيستتر عن أعين الناس ويقضي حاجته، وهو خارج من هذا المكان أو منتقل من هذا المكان يقول: اللهم غفرانك، فيشرع له ذلك. وأيضا من هذه الأداب تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، وذلك لأن قواعد الشريعة قد استقرت على أن الأفعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى تقدم فيها اليمنى إذا كانت من باب الكرامة كالوضوء والغسل ونحو ذلك، وتقدم اليسرى في ضد ذلك كدخول الخلاء. من الأدب أيضا تنزيه ذكر الله تعالى عند الخلاء، فيكره ذكر الله تعالى باللسان عند قضاء الحاجة، وذلك مثل يعني ترديد الأذان وتشميت العاطس، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. والأدلة على ذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم فلم يرد عليه. وحديث آخر عن المهاجر ابن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، أو قال على طهر. وده فيه أدب نتعلمه، نحرص على دوام الطهارة، وإذا انتقد الوضوء عدنا فجددنا الوضوء مرة ثانية. فيكون نور على نور. وجه الدلالة في الحديثين: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام، فترك ذكر الله في هذه الأماكن من باب أولى. ثانيا أن مقتضى الأدب مع الله تعالى ألا يذكر ربنا سبحانه وتعالى في هذه الأماكن التي يجتمع فيها الخبائث والنجسات، وأنه يصان عن ذلك تنزيها لإسمه واحتراما له سبحانه. طيب، إدخال ما فيه ذكر الله إلى الخلاء، كمثلا ساعة مذكور فيها لا إله إلا الله، خاتم، أو كان سلسلة مثلا، أو ورقة أذكار الصباح ومساء، أو بعض الملابس اللي ربما يكون فيها ذكر الله، كل هذا ينهى عنه تماما، لا يدخل معه الإنسان الخلاء. يقول يعني في ذلك الكراهة، الحكم بالاتفاق الفقهاء الأربع بكراهة دخول ما فيه ذكر الله تعالى إلى الخلاء، إلا لحاجة. لحاجة زي إيه؟ أخاف يسرق ذهب مثلا، أضعه فين؟ طب لو مصحف، قال الشوكاني رحمه الله القرآن بالأولى، لأنه هو رأس كل الذكر، هو القرآن رأس علوم الدنيا كلها. فقال الشوكاني رحمه الله والقرآن بالأولى، أولى يعني. حتى قال بعضهم، يعني بعض هو ينقل عن بعض العلماء، يحرم إدخال المصحف الخلاء لغير ضرورة. وهنا برضو مسألة مهمة، هل يقاس على ذلك على المصحف اللي في الجوالات؟ نقول لا، الصحيح لا، لأن هو برامج، وإن هو مغلق، أو يعني الشاشة معتمة، وإلا الإنسان بداخله القرآن، الحافظ لكتاب الله، ولو حتى بعض أجزاء القرآن بداخل الإنسان القرآن، ما يدخل هو كمان الخلاء. وطبعا الكلام ده في الأشياء اللي ظاهرة، أو هو كان مصحف حقيقة في ورقا في جيب أي أحد، فلا يدخل إلا يعني لضرورة، ضرورة قصوى في ذلك. طبعا الدليل على ذلك من السنة، أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم فلم يرد عليه. ده إيه وجه الدلالة؟ الحديث يدل على تنزيه ذكر الله تعالى، ومنه عدم إدخال ما فيه ذكر الله إلى الخلاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس خاتم نقشه محمد رسول الله، وكان يخلعه إذا أراد الدخول. الكلام بقى أثناء قضاء الحاجة، يكره الكلام أثناء قضاء الحاجة لغير مصلحة. كمان يعني مثلا الإمام النووي يقول يكره الكلام على قضاء الحاجة أثناء قضاء الحاجة بأي نوع كان من أنواع الكلام، ويستثنى من هذا كل موضع الضرورة، كما يعني لو أراد إنسان ضرير مثلا أعمى يكاد أن يقع في بئر، أو تفاجئ بحي، أو تفاجئ بعقرب، أو قصد بذلك يعني شيء مهم للغاية، هو دخل بدون ثياب يعني، فأراد أن يأخذ ثيابا حتى يخرج، فينادي من يأتي له بذلك مع عدم تفريطه أنه يدخل بالثياب قبل دخوله يعني. فالأمور تقدر بقدرها، ولكن الأمر ده أمر مستنكر تماما، بل يمقت الله على ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. من الأداب أيضا التي ينبغي مراعاتها الإبعاد إن كان في الصحراء، يعني كان في مكان فاضي خالي، يبعد بعيدا عن أعين الناس، نص على ذلك الجمهور. والدليل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، يعني لم أراه، فقضى حاجته. من الأداب الاستطارة عن أعين الناس، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فلا يجوز أن الإنسان حتى ولو في بيته، حتى لو في حجرته، يجلس هكذا مكشوف العورة، لا يجوز ذلك. أنتم إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوهم وأكرموهم، فأنت ينبغي التستر دائما إلا عند الاغتسال وقضاء الحاجة. وانظروا وتعلموا من هذا الخلق النبوي العظيم. عن المغيرة ابن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. ملكت اليمين الإماء. قلت يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم مع بعض، يعني عايزون رجال مع بعض، يعني للاغتسال مثلا في أماكن كالشواطئ أو مثل هذا، أو الحمامات اللي كانت زمان مجهزة للأمور اللي زي الاغتسال فقط. قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قلت يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليا لوحده، يعني قال الله أحق أن يستحي منه من الناس. وأيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. هذا الحديث أيضا يعلمنا ماذا، يعني حرص الشريعة على سد الذرائع المؤدية إلى الحرام، بل رسمت للبشرية المثل العليا والطريق القويم للحياة الدنيوية والأخروية. لأجل ذلك جاء الأمر بغض البصر والنهي عن النظر إلى العورات، لأن ذلك قد يؤدي إلى ارتكاب الفواحش. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا نهى أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل، فأمر بالاستتار. حتى يعني البعض يظن أن غض البصر فقط الرجل عن المرأة أو المرأة عن لا، ده كذلك الرجل للرجل والمرأة للمرأة. بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل مع الرجل ويتغطى بثوب واحد، وكذلك المرأة. وطبعا نحن نسمع عن هذه الفواحش والمنكرات العظيمة، أتباع المثليين، فهذا شر مستطيل، يعني يستوجب انتقام من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. فاللهم عافنا وعاف المسلمين من هذه الدعوات الهدامة للفطرة السوية. أيضا من الأداب طلب المكان الرخو لقضاء الحاجة. طبعا احنا في قعدة بلدي وقعدة أفرنجي، فيعني يبتعد الإنسان عن ان هو يكون قريب من أثناء التبول من هذه الأماكن التي تضر عليه البول، يعني ترجع عليه رذاذ فيتنجس ثوبه أو بدنه، فيحذر من ذلك. يحذر يعني أنه يحتاط لذلك. فإن كان في مثلا يقضي حاجته في مكان فضاء، يعني مكان خالي من أعين الناس، واختار مكان فجلس لقضاء حاجته، فلا يكون أمامه صخور أثناء البول، فإذا خرج البول أتى رذاذ على جسده بسبب أنه بيرد، يحدث رذاذ من البول، فيختار مكان فيه تراب، رملة، هكذا يعني. طب واللي بيعمل، اللي بيقضي حاجاته في بيته يحترز فقط، مش معنى كده ان هو يدور على رملة كل ما يجي يقضي حاجته حتى في بيته، لا مش المقصود ذلك، انما المقصود ان هو يتجنب ذلك. يعني العلماء قالوا يستحب لمن أراد قضاء حاجته أن يطلب مكانا رخوا، وهذا باتفاق الفقهاء. أولا ليسلم من رشاش البول اللي هو الرذاذ، فإن البول في المكان الصلب قد ينتج عنه عودة شيء منه إلى يعني إيه، إلى الجسد أو الثياب. أيضا إن بيقفل على نفسه، بيغلق على نفسه باب الوسواس، يقول ده انا فعلت ذلك فاكيد جه على الثوب، فيروح يغسل الثوب او يغير الثوب ويخش ويدخل نفسه في وساوس. ايضا من اداب قضاء الحاجة الا نستقبل القبلة ولا نستدبرها عند قضاء الحاجة، فيحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في الفضاء، يعني في الصحاري، ليس دونك وبينك وبين الكعبة يعني أي حائل. ويجوز في البنيان، يعني في المراحيض، في الحمامات، وده مذهب الجمهور. الدليل على ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي أيوب رضي الأنصاري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا بغائط، ولكن شرقوا أو غربوا. طبعا يقصد بالتشريق والتغريب يعني البعد عن الكعبة. طبعا هم الكلام كان في المدينة، فلما يشرقوا أو يغربوا يبعدوا عن اتجاه القبلة. طب ده طبعا فيه تعظيم لبيت الله سبحانه وتعالى، احتراما لبيت الله، لأنه قبلة المسلمين يتجهون إليها من كل مكان، ولأنها تمثل بيت الله الحرام، فلا ينبغي فعل ذلك، بل حرام، حرام فعل ذلك في الصحاري، ليس بينك وبين جهة القبلة شيء. فقلت طب ما هو لو أنا في بلد بيني وبين القبلة جبال و وأودية وسهول وهضاب، نقول أنا نقصد في جهة القبلة. أنت لو سترت نفسك بشيء كالبنيان أو حائط أو بدابة يعني أنختها أو يعني عصا أو أي شيء يعني حاجز بينك، ده الكلام ده لو كان في الصحاري، أما في البنيان أنت مستور، ففي ذلك ليس في ذلك شيء. وإن كان الصحابة لما حديث أبو أيوب رضي الله عنه لما قال: قدمنا الشام ووجدنا مراحيض قد بنيت تجاه القبلة، يعني حمامات تجاه القبلة. أولا هم لم يعرفوا الحكم في الشام، والشام يقصد بها سوريا والأردن وفلسطين ولبنان والعريش، العريش المصرية هي من الشام، فما كانوا يعرفوا الحكم أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة أو استدبارها. فالحمامات بنيت هناك يعني منها اللي في اتجاه القبلة ومنها ليس اتجاه القبلة. فيقول أبو أيوب رضي الله عنه: فكنا ننحرف ونستغفر الله، يعني مع رغم انهم انحرفوا عن اتجاه القبلة، هي المراحيض مبنية اتجاه القبلة، ولكن هم لما كانوا يأتوا لقضاء حاجتهم ينحرفوا ويستغفروا الله، ده من يعني ايه احتياطا، يعني ضمانا لهم الا يقعوا في شيء من الاثم، مع انهم في البنيان. وطبعا احنا بننصح خاصة لو احد رأى مسجد يبنى جديد ان يذهب اليه ينظر هل الحمامات تجاه القبلة مستقبلها من جلس بداخلها يستقبلها أو يستدبرها، فننصح الناس ونوجههم، لأن هذه الأحكام قل من يعرف عنها شيء. طيب، استقبال الريح بالبول يكره. ليه؟ لأن هو خشى أن ترد الريح عليه بوله فتتطاير عليه النجاسة، وهذا باتفاق الفقهاء أيضا. الأماكن التي يمنع قضاء الحاجة فيها، يحرم قضاء الحاجة في المسجد، وهذا باتفاق الفقهاء. والدليل على ذلك البراز في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وطبعا حديث الأعرابي وهو طويل معروف، فينزه المسجد عن ذلك وعن البساق وعن أي أنواع من النجاسات، بل يصان المسجد عن إهانته بأي شيء، لأنه بيت الله. قضاء الحاجة في القبر، يحرم قضاء الحاجة على القبر، وهذا باتفاق الفقهاء. أيضا قضاء الحاجة في أماكن تجمع الناس ومواضع انتفاعهم، لا يجوز قضاء الحاجة في الطريق ولا في ظل الناس النافع أو المثمر، لأن ده بيستجلب غضب الناس على من فعل ذلك. وأيضا يحرم قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وموارد الناس المياه ومواضع انتفاعهم كظل. فكل هذه الأمور تحرم، بقوله تعالى: يا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانين يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في الطريق، في طريق الناس أو في ظلهم، يتخلى يقضي حاجته، الخلاء يعني. وأيضا حديث جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. أيضا البول في الثقوب والشقوق والجحور، يكره البول في هذه الأماكن باتفاق برضو الفقهاء، وده بسبب خروج الهوام، ثعابين، عقارب، أشياء تؤذي الإنسان. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى اللهم وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.